للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت وقفت مع أخوي الفاضلين الدكتور محمد والدكتور عبد الرحمن عند قول الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وبقي أن نعلق على قوله سبحانه وتعالى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك وأعلم بالمعتدين. تفضل شيخ محمد.
في قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن المحرمات مما من المأكولات قد فصلها الله لنا، فلا يجوز لأحد أن يفتري على الله فيها، وأن ما عدا هذه المفصلات فإنه باق على أصل الحل، فلا يجوز لأحد أن يتورع أو يفتري على الله الكذب في تحريم شيء أحله الله سبحانه وتعالى. ولذلك ننظر في الآيات التي ورد فيها ذكر المحرمات نجد أنها تأتي على وجه التعديد.
التعديد صحيح.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. لاحظ يذكرها ويعددها ليقول لك ويقول لنا جميعا أن الأصل في المطعومات والأصل فيما خلقت لكم في هذه الأرض الإباحة والحل إذا كان طيبا لا ضرر فيه، وأن المحرمات معدودات. وهذه الحقيقة تبين لنا يعني فضل هذه الشريحة وسماحة هذا الدين، وأن مساحة الحلال عندنا كبيرة. وبعض الإخوة هداهم الله يعني بوعي أو بغير وعي واستجابة لبعض يعني الأطروحات التي تنفر الناس من التدين يقول حرمتم كل شيء. لا يا أخي، ما حرمنا كل شيء، بدليل أنك الآن عايش الآن في مكان لو أردت أن تعدد الأشياء التي فيه لتعبت، كلها حلال. يعني هذه الإنارة، هذه الكاميرا، هذه الجدران، هذه الفرش، هذه الكنبات، هذه الكتب، الطباعة، هذه الثياب، هذه الغتر، هذه النظارات، هذه الأجهزة، هذه الأدوات، هذه كثيرة جدا، كلها لا تجد أحدا يتكلم فيها ويقول إنها محرمة أو الورع تركها أو من المشتبهات. فلماذا تقول حرمتم كل شيء؟ ألأننا قلنا لكن هذا شيء حرام وهو مما تحبه نفسك جعلتنا يعني محرمين لكل شيء؟ كن عادلا. أي نعم.
لاحظ الآية تعود إلى الفكرة ذكرناها في اللقاء السابق في قضية الكثرة. قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني شو قرنا بماذا؟
بالهوى،
وكأن الهوى هو سبب من أسباب ماذا؟ الضلال. وهذا مشاهد اليوم، يعني كثير ممن يريدون أن يخرجوا عن رقة الشرع.
نعم.
يعني يخرج عن رقة الشرع تجد أنه يتكلم بهوى، وكما ذكرنا أيضا سابقا أنه إذا تكلم بهوى يحاول أن يلبسه بشيء من ماذا؟ من الحق، يزخرفه وزخرف القول غرورا لكي يعني يوصله. حتى إذا وصف الله سبحانه وتعالى وصف آخر قال بغير علم، وقالوا بغير علم يعني ليس عنده من الله برهان في ما يقول، فصار من هوى بغير علم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها إن ربك هو أعلم بالمعتدين، إشارة إلى أن أهل الأهواء في الحقيقة هم أهل اعتداء، سواء كانوا أهل أهواء في يعني في المعارف يعني في جهة الاعتقادات أو أهل أهواء في العمليات أيضا. فإنهم يكونون معتدين، يعتدون. والاعتداء هو معناه تجاوز الحد المباح. يعني اعتداء إذا تجاوز الحد المباح. ولهذا هذه الأشياء ذكرها سبحانه وتعالى فيها مباحات وفيها إيش؟ محرمات. فهؤلاء لو اتبعنا أهواءهم يصلوننا إلى حد إيش؟ المحرمات. فيكون هذا معنى الاعتداء الذي هو التجاوز المباح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى.
قوله إن ربك هو أعلم المعتدين يشمل كل من اعتدى، سواء كان اعتداؤه بأكله لما حرم الله، أو كان اعتداؤه بتحريمه ما أحل الله،
فهذا اعتداء.
هذا اعتداء لأنه اعتدى على حق الله عز وجل في التحليل والتحريم الذي لا يجوز لأحد أن يشارك الله سبحانه وتعالى فيه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
لتفتروا على الله الكذب.
إن الذين يفترون على الله الكذب.
وإن كان طبعا المعنى الأول هو اللي جاء السياق من أجله، وهو تحليل ما حرم الله.
نعم
هو الذي جاء السياق من أجله. ولذا مثل يعني مناقشة بعض الكفار في الميتة، يعني إيش الفرق بين ما أماته الله وما أماته الإنسان؟ فكانوا يقولون يعني ما أماته الله أولى.
نعم.
كما ذكر الدكتور محمد في لقاء سابق أنه هذه أحد حجج الكفار، فهي لما تنظر إليها لبست لبوسا يظن أنه حق، ولكن هي في الحقيقة ماذا؟ باطل. لأن الذي أمر بهذا هو الله، نحن لم نأتي بالأمر من عندنا، ليست مقايسة عقلية بشرية بحتة. يعني في المقايسات العقلية البشرية في أمور الدنيا المسألة تعود إلى الأهواء، ما في إشكال، تعود إلى العقول. يعني مثلا أنا أقول للشيخ عبد الرحمن والله أخي مثلا المكتب اللي أنتم معطين هذا ألوانه ما هي جيدة، لو وضعتم كذا كذا، هذه قضية
ذوقية
دنيوية ذوقية ما لها علاقة، لكن قضية مرتبطة بالله نجد أن كل شيء
واضح
مفصل، واضح مفصل من عند الله، لم يجعل الله سبحانه لنا فيه إيش سبيل. نعم.
وقوله وقد فصل لكم فيها لفتة بلاغية أن كل هذا ما حرمه الله سبحانه وتعالى هو من أجلكم، من أجل مصلحتكم. يعني الآن تحريم أكل الميتة، هل هو يعني بخل بأنك تأكل من الميتة؟
لا.
أو أن هذه الميتة فيها حاج، نحن في حاجة لها، لا أريد أن تأكلوها؟ لا، وإنما هو من أجل من أجل المسلم، من أجل صحتنا. يعني لا نتحدث عن أكل الميتة الآن والأمراض التي يسببها، شيء مذهل.
سبحان الله.
فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهو من أجلكم،
مصلحتكم.
ولذلك قال وقد فصل لكم، يعني من أجل مصلحتكم، وفصل لمصلحتكم ولنفعكم يعني إسعادكم. نأتي إلى قوله بعدها وذروا ظاهر الإثم
وباطنه
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فهو أمر باجتناب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، والظاهر والباطن.
نعم.
والحرص الدقيق عليه، لأن البعض قد يتهاون في موضوع الأكل مما حرم الله لأسباب كثيرة، وخاصة الآن يعني قد يذهب بعضهم إلى المطاعم في بلاد غير الإسلامية فيجد لحم الخنزير ويجد يعني اللحوم المحرمة فيتساهل في ذلك ويتهاون في ذلك، ويرى أن هذا ربما يدخل تحت باب الضرورة، وليس من باب الضرورة في شيء.
صحيح.
أي نعم. وباب الأكل هنا في سورة الأنعام بالذات يعني الله شدد عليه كثيرا، الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، والأكل من ما حرم الله، فينبغي الحذر من ذلك غاية الحذر.
قوله ذروا ظاهر الإثم وباطنه، يقول قتادة أي قليله وكثيره، سره وعلانيته. يعني كانوا يقول أنه عام.
أي نعم.
يعني في كل ما يمكن يكون ظاهرا أو باطنا، لكن إيش الصور في باطن الإثم؟
لو ممكن يا عبد الملك. نعم. نقول ظاهر الإثم وباطنه هذا راجع إلى الذنوب أو نفسها، فبعضها ظاهر وبعضها باطن. مثلا أخذ أموال الناس هذا ظاهر مثلا.
نعم.
والحسد
باطن
ما يطلع عليه أحد ولا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من حيث الذنب.
نعم.
في أيضا حيث الفعل، من حيث الفاعل، لأنه قد تظهر أنت الذنب وقد تخفيه، أليس كذلك يا عبد الملك؟
نعم.
أي فأحيانا قد يظهر الإنسان الفاحشة نسأل الله العافية والسلامة، وقد يخفيها ويستتر، والله عز وجل يقول ذروا هذا
وهذا.
نعم. وبهذا تعتبر هذه الآية من أجمع آيات القرآن، لأنها ما تركت شيء من الذنوب إلا أدخلته.
نعم. إيه نعم. يعني ما يكون ظاهرا وما يكون إيش؟
نعم.
باطنا. يعني ذكروا أمثلة، مثلا بعضهم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا من الظاهر لأنه نص ظاهر يعني. قال حرمت عليكم أمهاتكم، قال والباطن الزنا.
أي
لأن النكاح عادة يكون مشهرا معلنا، فنهى عن هذا الأمر. والباطن طبعا أمثلة كثيرة في هذا، لأنه ذكروا أكثر من أمثلة في هذا.
هنا لفتة جميلة ومهمة جدا، عندما يقول الله أترك هذا الإثم ظاهره وباطنه، يلزم منه أن تتعلم حتى تعلم. نعم. كيف تترك وأنت لم تتعلم؟
نعم.
ولذلك نحن نقول تعليم الناس مواقع الذنوب وما هي ما لا يحبه الله وما لا يشرعه لعباده أو ما حرمه على عباده، هذا من شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجتنبوا السبع الموبقات
وعددها
بأسمائها. ولذلك أخذ علماء منه ذكر الكبائر وخصصوا كتبا لهذا الباب حتى يتعلم الناس ما حرمه الله عليهم فيجتنبوه ويتقوه. وهذا يدل على أهمية تعليم الناس الحلال والحرام حتى لا يقع الناس فيما حرم الله عليهم ويكونوا من أهل هذه الآية.
أيضا لاحظ مثال آخر عند بعض السلف، قال الظاهر التعري والتجرد من الثياب وما يسر العورة في الطواف اللي كانت سنة من سنة الجاهلية.
نعم.
والباطن قال الزنا.
أي نعم.
فإذا كأنها هذه كلها أمثلة لأمر ظاهر وأمر باطن.
الباطن. نعم. نعم. وبعضهم يقول الباطن ما تعلق بأعمال القلوب والظاهر ما تعلق بأعمال الجوارح، كلها تعتبر أمثلة.
باطن. نعم.
أي نعم.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
قال إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذا هو التهديد لمن فعل الذنب أو الإثم، كأنه يقول اتركوا هذه الآثام لأنكم ستجازون عليها عند الله عز وجل، ولكل إثم عقوبة. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال من يعمل سوءا يجزى به. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكيف يتقي الإنسان عقوبة الله سبحانه وتعالى إلا بأن يذر ظاهر الإثم وباطنه. قال سيكسبون، ولاحظ كلمة يكسبون دلالة على الاختيار.
نعم.
أي أنهم كسبوه اختيارا بخلاف الذين وقعوا فيه اضطرارا. فمن أكل مثلا من الميتة اضطرارا لا شيء عليه، أو من وقع في الذنب خطأ أو نسيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والروايات في الحديث معروفة بيّنت أن متى وجد الاختيار في الذنب وقعت المؤاخذة، وإذا ذهب الاختيار رفعت المؤاخذة.
جميل. أيضا فيه من لطائف القرآن اللي هو تغيير الألفاظ مع تقارب المعاني. طبعا لا شك أن فيها معنى زائد، لكن أيضا هذا من ما يمكن يقال أنه من مقاصد البليغة ومن مقاصد المتكلم. قال إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا
يقترفون،
وهي نفس معنى بما كانوا إيش
يكسبون
أو يعملون مثلا.
والاقتراف والكسب فيها حرص،
فيها حرص. نعم. فتقارب هذه المعاني أورث اختيار كلمة يقترفون
ويكسبون.
نعم. يكسبون، مع أنه معناه متقارب جدا جدا.
أيضا هنا وصف الأكل من غير مما لم يذكر اسم الله عليه بالفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله والمعصية، في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، كما ذكرتم أن يقال مثلا كيف تجيزون الأكل مما قتلتم، يعني ذبحتم أنتم بأيديكم، ولا تجيزون الأكل مما قتل الله يعني الميتة، فيجادلونك بالباطل. ربما هذه المجادلة تنطلي على بعض من ليس لديه علم يعني بهذا الحكم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه فصل ما حرم علينا، فصله تفصيلا وبينه بأنواعه، وترك ما تفضلتم، ترك ما سوى ذلك لأنه أكثر المباح والذي أحله الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا في قول ليجادلوكم إشارة إلى أن أهل الباطل وأهل الجدل لا يملون من المجادلة بالباطل والدفاع عن الباطل والدفاع عن وجهة نظرهم، فلا يعني يفت ذلك في عضد المسلم الذي اتضح له الحق بدليله في هذا الكتاب العظيم.
في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تأكيد على هذه الحقيقة، وهي في طبعا هنا الأكل مقصود به الذبح وليس المقصود المطعومات الباقية والمأكولات من فواكه وخضار وغيرها، وإنما هي الذبائح. فلا يجوز لنا أن نأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، وهذا يجعلنا يا إخواني نعظم أمر ذكر اسم الله على الذبائح. أنا ألاحظ الآن بعض الشباب يخرجون للصيد فيصيدون هكذا من دون أن يتأكدوا أنهم كانوا قبل إطلاق يعني الرصاص أو الرمي يسمون الله، فيقول بسم الله بسم الله عند الرمي. هذا واجب عليهم، ليس أمرا يعني مستحبا أو
وأمر خطير كبير،
وأمر خطير يعني يحتاج
أنهم قد اجمعون من هذه وهم لم يذكروا اسم الله عليها فيدخلوا ما ذكر اسم الله.
أضف إلى أن بعض العلماء رحمه الله يشددون في هذا فيقول كل ما لم يذكر اسم الله عليه من الصيود ومن الذبائح فإنها تكون ميتة مباشرة. فأنت لكي تتورع عن هذا وتتقي هذا الجانب تنبه لذكر اسم الله عز وجل. قال وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
يعني بعيد شديد،
أي إذا أطعتموهم فيما يأمرونكم به أوصلوكم إلى هذه الهاوية، هاوية الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ذلك أن تذبحوا شيئا بغير اسم الله، باسم هبل، باسم اللات، باسم العزة، باسم المسيح، باسم فلان فلان، فمن فعل ذلك فقد دخل في الشرك شاء أم أبى. ألم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك لا تنحر لأحد سواه ولا ذاكرا اسم أحد غيره جل جلاله
سبحانه وتعالى.
طبعا أيضا لاحظوا نفس الفكرة ذكرها ابن عباس أو قضية الرواية، قال لما حرم الله الميتة أمر الشيطان أولياء فقال لهم ما قتل الله لكم خير مما تذبحون أنتم بسكاكينكم.
فقال يعني لقنهم حجة،
أي فقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن الشياطين الآية
لا يوحون.
نعم، وأيضا أوردها يعني رواية أخرى أيضا عن ابن عباس أن المشركين جادلوا المسلمين قالوا ما بال ما قتل الله لا تأكلونه وما قتلتم أنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر الله، يعني شو كلها فيها
يعني تلبيس.
إيه تلبيس.
يعني وأيضا تلبيس. مقابلة النصوص بمثل هذه المقايسات والظنون هذا يعني تعدي على حق الله عز وجل. الله إذا حرم لا يجوز لنا نحن أن نعترض على حكم الله عز وجل بمثل هذا، فإن هذا من التقدم بين يدي الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ما يجوز الإنسان أن يقابل أمر الله بمثل هذه المقاييس أو يعني أو
نعم. لاحظوا الآن كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين العقيدة وبين الطعام، يعني الإسلام دين متكامل
لا ينفك
بعض بعضه عن بعض، يعني طعامك وشرابك مرتبط بعقيدتك ودينك.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله يا رب العالمين
لا شريك.
فالحديث هنا عن الطعام والشراب ولكنهم أدخلوا في صلب العقيدة.
نعم،
فلا يجوز أبدا أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولا أن يعني تهون من أمر أكله وأن يتحرز المؤمن. لذلك لاحظ هذه سورة مكية قديمة.
نعم،
وبالرغم من ذلك جاء الحديث هنا عن الأحكام، لكن الأحكام التي لا يمكن تأخيرها مثل الأكل والطعام لا الحاجة إليه لا تنقطع. لكن تأخر مثلا تشريع الحج وتشريع الصيام تأخرت إلى المدينة.
نعم،
لكن هنا جاء التحريم الأكل مما لم يذكر اسم الله
لارتباطها بالاعتقاد.
بالضبط، وهذه سورة الأنعام كما قلنا تقرير عقيدة التوحيد.
صحيح،
وكل ما جاء فيها من ذكر الأكل والشرب والطعام هو مرتبط بالعقيدة.
نعم نعم.
هنا مسألة الحقيقة يعني أشار لها أبو عبد الله جزاه الله خير، وهي أن عقيدتنا ليست هي مجرد معلومات
معرفيات
أو قواعد، لكن الحياة يمكن تمارس بخلاف هذه الاعتقادات. لا، الارتباط قوي وواضح بين ما نعتقده وبين ما نتصرف فيه ونعمله.
نعم،
فمن فصل بينهما حقيقة لا يعني لا وجود لعقيدته.
صحيح.
كيف تقول الله لا يجوز الذبح لغير الله وأنت تذبح على اسم غير الله اتباعا لهواك أو إرضاء لأحد من الناس أو يعني مجاراة لبعض المبطلين؟ هذا لا يجوز.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
ننتقل للآية التي بعدها.
نعم.
ومن كان ميتا
نعم
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الآن يعني ما زال يعرض شبه المشركين صح؟
نعم
نعم.
واستعراض شبه المشركين ويعني يكشف المزيد من أسباب صدودهم عن الحق وإعراضهم عنه، وأيضا يكشف أيضا جهلهم بحقيقة النبوة وقيمة النبوة، وأيضا يكرر الوعيد لهم وأن الهداية لا تتحقق إلا بالدخول في التفاصيل حتى في موضوع الأكل والطعام.
نعم. أي نعم.
الآن يأتي في قوله أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كأنه هنا يشبه المؤمن بالحي
والكافر
ويشبه بالميت. الكافر بالميت.
نعم.
كان في مناسبة لفظية لما تكلم عن
الميتات،
الميتات
وعدم جواز أكلها.
أي نعم. تكلم عن ميت القلب وهو الكافر.
نعم. فقال أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه.
نعم.
يعني فهديناه للإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وهو نور الإيمان ونور العقيدة
ونور الوحي.
نعم. نورا يمشي به في الناس، ما أجمل قوله يمشي به في الناس.
إذن كأن غيره من الناس
في ظلام، في ظلام طبعا. نعم. أكيد. وكم جاء كم كثيرا. نعم. ما جاء تشبيه،
ولهذا قال كمن مثله في الظلمات.
أي بالضبط.
ولم يجعله طبعا النور وحده والظلمات إيش
كثيرة
عددها على
تماما كالسبيل والسبل.
نعم. على عادة الجاري في هذا، وليس هذا قال ليس بخارج
منها.
لماذا ليس بخارج منها؟
لأنه فيها،
في وسطها، ولم يهتدي بهدى الله. ولذا لاحظ الآن السياق، في الأول قال أو من كان ميتا، هو هذا كان منهم.
نعم.
كان في ظلمات مثلهم، لكن ماذا حصل له؟ قال
جعلنا له.
أي قال وما كان ميتا فأحييناه، نسب الحياة له سبحانه وتعالى، الذي قلنا سبق ذكرناها في توفيق الله. أحييناه جعلنا له
نورا،
نورا يمشي به من الناس. يعني إذن الآن الهداية محض توفيق من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هل يستوي هذا وهذا؟
لا يستوي.
ولهذا مثله يعني كمن صفته وحاله أنه
نعم أنه
في الظلمات.
ولهذا من هداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الهداية، ولا ينسى حمد الله على هدايته له.
الله.
لأن قد يغفل الإنسان عن أن يحمد الله سبحانه وتعالى عن هدايته له. ولهذا من معاني اهدنا الصراط المستقيم الذي ذكروها أن العبد يطلب الهداية التفصيلية في هذا الصراط.
نعم.
لأنه كيف تهدى إلى بر والديك، كيف تهدى إلى قراءة القرآن، كيف تهدى إلى النوافل، كيف تهدى إلى الصدقة، كيف تهدى إلى نفع الناس، كل هذه هدايات متفرقة تفصيلي في وسط هذا الصراط، فتحتاج في كل عمل من الأعمال إلى هداية من الهدايات.
في قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذه ذكر أبو عبد الله فيها لفتة، وهي أن هذا النور ليس نورا معرفيا، بل هو نور حركي، يعني يعطيك الفرصة في أنك تسير في هذا، تضرب في هذه الأرض، تتحرك بين العالم، وتعرف الفرق بين المحق والمبطل، هذا أنت. وأيضا تنير به الدرب لغيرك، يعني هذا النور لا يقتصر عليك، بل أنت تمشي بهذا النور فالناس يرونك وينظرون إلى هذا النور الذي معك، فيسألونك من أين لك هذا، لماذا أنت هكذا. وأنا مرة سألت مرة رجل رغب في أن يسلم، هو شيخ قبيلة، قلت من دعاك للإسلام؟ قال ما دعاني أحد. قلت كيف ما دعاك أحد؟ يعني ما نعرف أحد يدخل في الإسلام إلا بدعوة. أين؟ قال لا، أنا كنت أرى بنفسي الدعاة الذين يأتون إلى منطقتي، فأبصر تصرفاتهم وأرى وجوههم وأفعالهم، فعرفت أنهم أهل حق. ومثل عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجت في من خرج من الناس لينظرون إليه، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجهه كاذب.
سبحان الله، قبل ما يتكلم،
قبل ما يتكلم. وهذه سبحان الله يعني تبين لصاحب الفراسة والإنسان المتجرد لطلب الحق يعرف من هو صاحب الحق من غيره، لأن هذا النور يكسو به الله عز وجل أولياءه.
نعم.
قال الله عز وجل سيماهم
في وجوههم،
في وجوههم من أثر السجود.
نعم. وأيضا هذه فيها إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون نفعه متعديا للناس.
نعم.
كمن يمشي به في الناس، يعني بمعنى أنه لم يقتصر على إيمانه وعدم دعوة الآخرين إليه ونفع الناس، وإنما قال يمشي به في الناس، بمعنى أن المؤمن نفعه وخيره وبره منتشر في الناس، يدعو هذا ويبين لهذا، وهو بسلوكه كما تفضلت قدوة،
قدوة
يمشي بهذا النور في الناس فيدل الآخرين. يعني هذا الرجل الذي تقول أنا، يقول أنا ما حد عاني، لكني رأيت الناس، رأيت هؤلاء فعلمت أنهم أهل حق بسلوكهم.
نعم.
بتصرفاتهم.
نعم. الآن لو تلاحظون يا إخواني المنطقة اللي هي جنوب الهند وسريلانكا وماليزيا وما يتصل بها وتايلاند وأندونيسيا، هذه كل المناطق اللي تعتبر الآن هي منطقة الكثافة الإسلامية.
سبحان الله.
أكثر الآن أهل الإسلام هم في هذه المنطقة وليس في المنطقة العربية، لأنه لو نظرت إلى أندونيسيا فيها قرابة 200 مليون مسلم، أندونيسيا لوحدها، فكيف إذا ضممت إليها ماليزيا وتايلاند والهند وغيرها؟ الهند فيها 200 مليون مسلم.
صح.
فالحاصل من هذا الكلام أنه هؤلاء كلهم ما دخل الإسلام إليهم بشيء غير أن المسلمين ساحوا في الأرض، فرآهم أين بالتجارة وغيرها، فرآهم أهل تلك المناطق يمشون بهذا النور الذي آتاهم الله إياه فدخلوا في الإسلام، وإلا لا يعرف أن السيف حمل في تلك المناطق كلها، ولا صحيح. أن الجهاد كان فيها ماضيا أو
بل بالعكس التنصير هو الذي حمل بالسيف في تلك المناطق.
نعم.
أيضا في قوله أفمن كان أو من كان ميتا فأحينا كمن مثله في الظلمات، بعض المفسرين ذكر أشخاص للتمثيل والتدليل على
الميت والحي،
الميت والحي. فبعضهم قال عمر بن الخطاب كان ميتا فأحينا، وأبو جهل
كان حيا ف...
لا كان في الظلمات، كان
بقي في الظلمات، الظلمات.
وبعضهم قال عمار بن ياسر كان ميتا فأحينا، وأبو جهل بقي في الظلمات. وهذا كله تمثيل لبيان المعنى، وليس المقصود أن الآية قصد بها شخص بعينه،
أي نعم،
وإنما هو مثال لرجل ميت فأحياه الله بالإيمان، ولرجل أبقاه الله سبحانه وتعالى في ظلمات الكفر. وأيضا لاحظ من يمشي ومعه نور، يعني واحد مع السيارة فيها نور، يعني فاتح نور يبصر الطريق.
نعم.
وإنسان
في الظلمات،
في ظلمات
ينتقل من طريق إلى طريق. نعم. إلى طريق ثالث
وهو لا ينتقل. فسبحان الله يصور لك يعني فظاعة وبشاعة ظلمة الكفر.
أعوذ بالله. الآن لاحظوا يا إخواني ولعلكم تذكرون أسماء الآن معاصرة يخرجون من ظلمة إلى ظلمة، تلقوا كان شيوعي قومي ثم شيوعي ثم المدري إيش اشتراكي ثم الرأسمالي ثم الآن ليبرالي علماني ثم ليبرالي. هذا والله هو مصداق هذه الآية، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هو أبى دعوة الحق واستنكف عن الوحي وهو يعلمه.
نعم.
لأنه نازل بلغته ويدري عنه ويعيش بين المسلمين.
نعم.
بل قد يعيش في بلد لا يعرف فيها إلا الإسلام،
قد يكون أبوه من أشياخ أهل الإسلام،
أي نعم، ومع ذلك هو مبتعد. فالله عز وجل يركسه في هذه الظلمات، يخرج من واحد إلى الآخر، في كل واحد يمضي عمرا وهو يقرأ ويكتب وينافع ويدافع ثم ينتهي منه ويبين بطلانه للعالم كله، فينتقل إلى واحد مثله وهكذا دواليك، نسأل الله العافية، فهو في ظلمات.
الله أكبر.
قال كذلك زين للكافرين ما كانوا
يعملون.
نعم. لاحظوا كيف أن الله سمى الإيمان حياة وسمى الكفر ظلمة. وأيضا تذكرون في قصة إبراهيم في سورة البقرة عندما ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ويقصد إبراهيم هنا بالحياة والموت، الحياة الحقيقية يعني الموت ومفارقة الحياة، هنا يقصد بالحياة الإيمان.
نعم.
فالمؤمن له حياتان، إذن له حياة بولادته.
نعم.
وله حياة بدخوله في الإسلام وفي الإيمان، وهذه هي الحياة الحقيقية. في الحقيقة، لأنه سمى الكافر وإن كان يعني عايش لكنه سماه ميت في ظلمة.
صلى الله عليه وسلم.
وقوله كذلك زين للكافرين ما كانوا
يعملون
قال كما خذلت هذا الكافر الذي يجادلكم في الميت وغيرها كذلك زينت للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا سبحان الله تزيين، طبعا تزيين الله سبحانه وتعالى للكافر كفره لا يكون إلا عقوبة
على عناده وإصراره. أي
نعم، عناده وإصراره.
أي نعم،
لأن الله سبحانه وتعالى يبين له الحق ولكنه مثل ما ذكرت قبل قليل يرتكس فيبقى في من ظلمة كفر، من ظلمة كفر إلى ظلمة كفر آخر، ظلمة كفر ثالث رابع، لا يكاد يهتدي الحق. فهذا والعياذ بالله زين له
سوء عملي فرآه حسنا.
نعم، وأنت لو تأملت أيضا في الصور المشاهدة اليوم، يعني بعض المنحرفين انحرافا تاما عن الإسلام ويعني نصرهم للباطل بكل ما أوتوا، يعني نصرهم للباطل بلسانهم، نصرهم للباطل بأفعالهم، إذا مسكوا دوائر أو أعمال تجد أنهم لا يقربوا منهم إلا من كان بعيدا عن الإسلام كل البعد، أمثال هؤلاء تعرف أنه قد زين له
سوء عمله
صار يرى ما يعمل ويدافع عما يعمل وهو يعني في السوء، يدافع عن السوء الذي يعمله والعياذ بالله. فهذا لا يكون إلا عقوبة، ويعني لو دخل في ارتكاس وفي عمه يتردد فيه والعياذ بالله. فلهذا نقول القاعدة فلما زاغوا
أزاغ الله
قلوبهم، فلم يأتهم هذا الزيغ الشديد إلا بسبب أنهم فتح لهم الباب لكنهم مالوا عنه.
في قوله كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فيها دلالة على أن هذا الباطل ما زان بذاته بل بتزيين الشيطان وبتزيين هؤلاء الكفار بعضهم لبعض، وإلا هو فاسد في داخله ما فيه شيء يزينه. أنا أقول لبعض هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يدعون إلى يعني تقليد هؤلاء الغرب وإلا دعوتنا إلى يعني الانفلات من ديننا، ماذا بعد ذلك؟ ماذا يريدون؟ ماذا عندهم؟ ماذا سيقدمون للناس؟ لن يقدموا شيئا. يعني انظر إليهم مثلا في كتاباتهم تجد دائما يكتبون المرأة أشغلون بها، يعني كأنما حتى قال بعض الكتاب قال الليبرالية هو
مشروع يبتدئ بالمرأة
وينتهي بالمرأة مرورا بالمرأة، يعني ما في شيء في نهاية المطاف، ما في شيء. طيب بعد ذلك ماذا؟ تنظيم حياتنا ويعني جعلنا على هذه البينة من الله سبحانه وتعالى التي جاء بها نورا وهدى للناس، أيننا من هذا الخير كله؟
نعم.
يعني أنت تريد بس فلت الناس من الأخلاق. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون.
الطبري يعلق الحقيقة على قولك كذلك زين بتعليق جميل جدا، يقول كما خذلت هذا الكافر الذي يجادلكم أيها المؤمنون بالله ورسوله في أكل ما حرمت عليكم المطاعم عن الحق فزينت له سوء عمله فرآه حسنا ليستحق به ما أعددت له من أليم العقاب، كذلك زينت لغيره ممن كان على مثل ما هو عليه من الكفر بالله وآياته ما كانوا يعملون من معاصي الله ليستوجبوا بذلك من فعلهم ما لهم عند ربهم من النكال. وفي هذا أوضح البيان، طبعا هذا التعليق الآن قال وفي هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أن الله فوض الأمور إلى خلقه في أعمالهم فلا صنع لهم في أفعالهم، وأنه قد سوى بين جميعهم في الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والمعصية، لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان قد زين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر نظير ما زين من ذلك لأعدائه وأهل الكفر به، وزين لأهل الكفر به من الإيمان به نظير الذي زين منه لأنبيائه وأوليائه. وفي إخباره جل ثناؤه أنه زين لكل عامل منهم عمله ما ينبئ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان، وخص أعداءه وأهل الكفر بتزيين الكفر لهم والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان به والطاعة. وكأنه يرد بهذا على المعتزلة في خلق أفعال العباد، ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم قول الله تعالى في الآية 123 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها.
من كتاب الله رب الكائنات. مثمرات مغدقات محكمات، حولها تسكن النفوس الهانئات. كم سمعت روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات. واستلذ القلب فهما وثبات، إنه القرآن حيث المعجزات.